وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل التاسع عشر في الوضع. الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض والمجموع إلى الخارج، كهيئة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح. كلامنا يقع في مقولة الواضع، ومقولة الواضع كما عرفها المشائيون هو الهيئة الحاصلة للشيء من وراء نسبتين. النسبة الأولى نسبة بعض أجزائه إلى البعض الآخر، والنسبة الثانية نسبة مجموع الأجزاء إلى خارج الشيء وإلى ما هو خارج عنه، كهيئة الحاصلة للإنسان في حالة القيام. نقول أن بعض أجزائه مثلا الرأس والرقبة بالنسبة إلى البدن لهم نسبة، وهي نسبة العمودية نعبر عنها، يعني أن الرأس والرقبة في الفوق والبدن والرجلين مثلا في التحت، فنقيس هذه الرجلين إلى سائر أجزاء البدن ونرى أن الرأس والرقبة واليدين في الفوق وفي الأعلى وفي التحت وفي السفلى الرجلين، فنسبة بعض الأجزاء إلى البعض. بعد ذلك نلاحظ مجموع هذا الهيكل، أي مجموع هذا البدن بالنسبة إلى الخارج، يعني إلى المكان الذي يحوط بهذا البدن، فنقول هذا الإنسان قائم، والمراد من القيام هو الهيئة الحاصلة من وراء نسبة بعض أجزاء البدن إلى البعض ومن نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج من البدن. وفي قباله القعود، مثلا القعود فرقه مع القيام ماذا؟ هم في نسبة بعض الأجزاء إلى البعض، فإن القيام في القيام كان الرأس والرقبة واليدين على وضع خاص والرجلين على وضع خاص، ولكن في القعود يتغير وضعهما، فليس على نفس الوضع الذي كان في قيام. ومضافا إلى ذلك أيضا تغيرت نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. قبل ذلك في القيام كان القائم مثلا يشغل حيزا أكثر ومكانا أكثر حسب قيامه، أما الآن الجالس والقاعد لا يحيز ولا يشغل مثل ما كان يحيز القائم، ولهذا جعلوا التقابل بين القيام وبين القعود، أو بين الاستلقاء وبين الانبطاح، وهكذا الأمثلة الأخرى التي تتعلق بمقولة الواضع. إذن المراد من مقولة الواضع هو هيئة حاصلة من وراء نسبتين. النسبة الأولى هي نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر، والنسبة الثانية نسبة مجموع الأجزاء أي مجموع الشيء إلى الخارج من الشيء. قالوا بأنه مقولة الواضع ينقسم إلى قسمين، ما بالطبع وما لا بالطبع. مقصود من القسم الذي بالطبع يعني القسم الذي يقتضي طبيعة الشيء، إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي وضعا خاصا أي نسبة خاصة بين أجزاء الشيء وبين مجموع الأجزاء إلى الخارج منها، نقول أن الوضع في هذا الشيء بالطبع. وتارة يكون الوضع بلا طبع أو خلاف الطبع، ليس هو مقتضى طبيعة الشيء. فمثلوا للأول بهذا المثال، قالوا كالشجرة الموجودة على الأرض، فإنها على أصلها وساقها مقتضى طبيعتها، إذن الشجرة نسبة بعض أجزائها إلى البعض مقتضى طبيعتها، ونسبة مجموع أجزائها إلى الخارج منها أيضا مقتضى طبيعتها. هي خلقتها هكذا أن لها ساق ولها أصل ولها أوراق وأثمار على هذا الوضع الموجود في الخارج، وتارة يكون على خلاف الطابع، مثل جلوس الإنسان في الدار، فإن بقاؤه جلوسه أو قيامه في الدار ليس على مقتضى طبيعة الدار، وإنما يخالف وضع الدار، فإن هذا الإنسان وضعه ليس مما يقتضيه المكان الذي ساكن فيه، فإن الساكن في البيت ليس وضعه على مقتضى طبيعة البيت، وإلا إذا كان على مقتضى طبيعة البيت مفروض أن يكون كمه أيضا كم البيت، فيكون وجوده مساويا من حيث الحجم والكم مع البيت، والحال أن وجوده لا يساوي من حيث الحجم والكم الحجم والكم في البيت، وقالوا هذا على خلاف الطبيعة. خب هذا التقسيم لا بأس به، وهناك تقسيم آخر أشاروا إليه الأشائيون، قالوا أن مقولة الورع تارة بالفعل وتارة بالقوة. الإنسان القاعد له وضع القيام بالقوة، عندما قام صار له وضع القيام بالفعل، وهكذا بالعكس القائم له وضع القعود بالقوة، إذا جلس وقعد صار له وضع القعود بالفعل. أيضا ذكر بعضهم لا كلهم، بعضهم قالوا أنه يقع في مقولة الوضع التضاد والشدة والضعف، وأنه التضاد متصور بين أقسام مقولة الوضع وبينها أيضا مرحلة الشدة والضعف. التضاد الذي فرضوا في أين؟ قالوا مثلا الإنسان القائم تارة قائم ورأسه ورقبته إلى الفوق ورجليه إلى التحت، وتارة بالعكس رأسه ورقبته إلى التحت ورجلاه إلى الفوق. إذن هذان الوضعان متقابلان يجتمعان على موضوع واحد وهو القيام، إلا أن القيام يقع على قسمين، تارة قيام حسب الطبيعة وتارة على خلاف الطبيعة، إذن تكون النسبة بينهما نسبة التضاد. بعد إسا هؤلاء هكذا قالوا، إسا إحنا مو كلامنا في لغة اصطلاحا وفلسفة. وأما الشدة والضعف قالوا مثل ما نقول هذا الشيء أشد انتصابا وذاك ليس بأشد، أو هذا الشيء مثلا أكثر انحناء وذاك ليس بأكثر، وإنما انحناؤه كثير ولكن ليس أكثر، هذا أكثر منه انحناء. إذن الانحناء والانتصاب فيها شدة وضعف. سيد العلامة يقول أنه هذا مسألة الشدة والضعف لا بأس بها لأنها مسألة نسبية، نقدر أن نقول أن هذا الشيء بالنسبة لذلك الشيء أشد انتصابا أو أشد انحناء، ولكن التضاد الذي فرضوه هذا محل التأمل، لأن من شرائط التضاد الفلسفي أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف، يعني لا يوجد هناك حلقة متوسطة بينهما بحيث تغير الخلاف بين المتضادين إلى خلاف نسبي، هذا يعبر عنه بالمتضادين، مثل التضاد الموجود بين الإنسان وبين الفرس، الإنسان والفرس بينهما غاية الخلاف حسب تضاد الاصطلاح، يعني تضاد الفلسفي، هل يوجد هناك موجود متوسط بين الإنسان والفرس؟ لا ما موجود، ولهذا الموجود الذي يفرض في الوسط معدوم بل محال، الإنسان فصله ناطف والفرس فصله صاهل، وهما ضدان يعرضان ويتعاقبان على موضوع واحد وهو الحيوان الجنس القريب لهما. إذن إن كان فصل الإنسان وهو الناطق عارضا على الحيوان فالإنسان موجود، وإن كان الفصل الفرس عارضا على الحيوان وهو الصاهر إذن الفرس موجود. ارتفاع الضدين ممكن أما اجتماعهما محال، ولا يجتمعان في حيوان واحد، وبينهما غاية الخلاف، ولكن في المقام هذا الشرط مفقود. لماذا؟ لأنه أنتم فرضتم بين الإنسان الذي رأسه إلى الفوق ورجله إلى التحت وبين الإنسان الذي بالعكس التضاد، ولكن هذا الخلاف الموجود بين هذين الوضعين خلاف نسبي. يمكن أن نفرض إنسانا بكيفية متوسطة بينهما بحيث أن الخلاف بينهما يكون خلافا أقل أو يكون أكثر، القيام بحسب كون الرأس إلى الفوق والقيام بحسب كون الرأس إلى التحت، هذا أيضا إلى صور مختلفة. فأحيانا يكون هذا القيام أفقيا، أحيانا يكون عموديا، أحيانا البعد بينهما بعد المكان كثير وأحيانا قليل. على أي حال الفرض الذي فرضتموه ليس فيها غاية الخلاف، ولهذا نقول ليس من التضاد الفلسفي، وإنما الخلاف الذي يفرض بين أقسام مقولة الواقع هذا الخلاف خلاف نسبي. إسا هذا التضاد موجود أو ما موجود ما إله الثمرة، لأن هذه الكلمات التي ينقلها سيد العلامة ينقلها عن المشائين في مدرستهم. إسا التضاد نعرف نفرضه أم لا؟ على يتحال التقابل موجود صحيح، إسا هذا التقابل من باب التضاد أو من باب الاختلاف؟ لا يجتمع الاستلقاء مع الانقطاع، لا يجتمع القيام مع القعود. إسا وإن كان الخلاف بينهما أو بين هذه الأقسام ليس في غاية، وإنما خلاف نسبي. الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض، هذه النسبة الأولى. والمجموع أي مجموع الأجزاء إلى الخارج، هذه النسبة الثانية. كهيئة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاء، وهما متقابلان، ولكن هل أن تقابلهما بالتضاد أم لا؟ هذا قيل أنه بالتضاد. وينقسم الوضع إلى ما بالطبع وما لا بالطبع. أما الذي بالطبع فكاستقرار الشجرة على أصلها وساقها، والذي لا بالطبع فكحال ساكن البيت بالنسبة إلى البيت، فإنه ليس على طبع البيت. وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة. قيل الواضع مما يقع فيه التضاد والشدة والضعف. أما التضاد فمثل كون الإنسان رأسه إلى السماء ورجلاه إلى الأرض مضادا لوضعه إذا كان معكوسا، يعني رأسه إلى الأرض ورجلاه إلى السماء. والوضعان معنيان وجوديان متعاقبان على موضوع واحد من غير أن يجتمع في ذلك الموضوع، يعني في الإنسان الخارجي، وبينهما غاية الخلاف. وهكذا الحال في الاستلقاء والانبطاء. وأما الشدة والضعف كقولنا فكالأشد انتصابا في قبال الشديد، أو الأكثر انحناء في قبال الكثير. إذا يمكن نقول هذا الشيء أكثر انحناء من ذاك الشيء. وفي تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاء فليتأمل. ومقصود سيد العلامة من أنه خفاء أن الخلاف في أقسام الوضع قد يقال خلاف نسبي غير متناهي، يعني يمكن أن نفرض حلقات متوسطة بين طرفين والخلاف يزداد أو ينقص، مثل ما نقول مثلا أن الخلاف بين الأعداد ليس خلافا في الغاية، كما ذكرنا سابقا قلنا أن الخلاف بين كل مرتبة من مراتب الأعداد مع مرتبة أخرى خلاف نسبي، لأنه كلما فرضنا مراتب أخرى ازداد الخلاف، وكلما قللنا من المراتب قل الخلاف، إذن يكون الخلاف خلافا نسبيا. هنا هكذا كلما فرضنا القيام بشكل أكثر وأوسع يكون الخلاف مع الجلوس ومع القعود أكثر، وكلما قل القيام في وضعه يكون خلافه مع القعود أقل. فالقضية قضية غير متناهية أو نسبية. تنبيه هنا في هذا التنبيه سيد العلامة يشير إلى مطلبين. المطلب الأول أن مقولة الواضع لا يراد منها هذا المعنى الفلسفي دائما، وإنما أحيانا يراد منها معنى آخر. المعنى الفلسفي هذا الذي فسرنا إلى الآن هو الهيئة الحاصلة للشيء من وراء نسبة بعض أجزائه إلى بعض، ومن وراء نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. ولكن هناك معنيان آخران للواضح. المعنى الأول يقال أنه أين هذا الشيء مثلا، أين وضعه، مقصود من أين وضعه أو ما هو وضعه، يعني ما هي جهته، يراد من الوضع جهة الشيء، يعني ما يقبل الإشارة الحسية. فعندما يسأل يقال مثلا أين هذا الشيء في الجهات، يعني أين هو في الجهات، يعني أي جهة له من تلك الجهات الستة المعروفة في الإشارة الحسية. فيراد من الوضع الجهة، أي الجهة التي يشار إليها بالإشارة الحسية. ولهذا كل موجود جسم وجسمانيا ماديا وفي عالم المادة تقبل الإشارة الحسية، إذن يقال له وضع، أي له جهة، وإلى تلك الجهة يشار بالإشارة الحسية. هذا المعنى الأول. معنى الثاني أنه تارة يراد من الوضع كم الشيء، يعني يطلق الوضع على كمه الذي يقبل الإشارة الحسية. يعني هذا المعنى في الحقيقة أخص من المعنى الأول. معنى الأول يطلق الوضع على مطلق الجهة، الجهة التي تقبل الإشارة الحسية. معنى الثاني لا، يطلق الوضع على جهة، على كم الشيء. كم الشيء نعم يقبل الإشارة الحسية، ولكن ليس متعلق الإشارة الحسية دائما الكم، قد يكون كم الشيء وقد يكون غير كم الشيء. فلهذا يراد من الوضع كم الشيء. مثلا نقول هذا الشيء ما هو وضعه، يعني ما هو كمه، نقصد من الوضع هو الكم. أين وضعه، أي أين كمه. إذن يراد منه الشيء الذي ذات كم متصل ويقبل الإشارة الحسية لكونه ذات الكم. وهذا هو المعنى الثاني الذي أحيانا يستعمل في الفلسفة وأحيانا في المنطق ولعله في سائر العلوم أيضا. للوضع معنيان آخران غير المعنى المقولي. المعنى المقولي هذا الذي بيناه وهو الهيئة الحاصلة للشيء. أحدهما كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، سواء كان واجدا للكم أو لم يكن واجدا، يعني كون الشيء جسما وجسمانيا ماديا يقبل الإشارة الحسية، كما نقل عن الشفاء للشيخ ابن سينا تعين الجهة التي تخص الشيء من جهات هذا العالم. جهات هذا العالم المقصود عالم المادي ستة، الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف. عندما نريد أن نعين جهة من هذه الجهات الستة أحيانا يطلق عليها الوضع، يقال فلان شيء وضعه في أين، يعني جهته في أين. وعليه فكل جسم وجسماني يقبل الوضع بهذا المعنى. حتى النقطة الفلسفية، النقطة الفلسفية ما هي؟ نهاية الخط، نهاية الخط يراد منها النقطة. فالمراد من النقطة الفلسفية نهاية الخط. نهاية الخط قابلة للإشارة الحسية، نعم تقبل الإشارة الحسية. إذا نقول ما هو وضع النقطة، يعني ما هي جهة النقطة. فالنقطة ذات وضع، يعني ذات جهة، بخلاف الوحدة. أما الوحدة ليست هي ذات جهة ولا تقبل الإشارة الحسية. مثلا زيد إذا حكمنا بأنه واحد وله وحدة في وجوده، أو له وحدة مثلا في صفاته، الوحدة بما هي وحدة لا تقبل الإشارة الحسية. ولكن إذا فرضنا أن الوحدة عرضت على شيء كان جسما وجسمانيا لكون المعروض الوحدة أمر مادي تقبل الإشارة الحسية. احنا عندما نقول زيد واحد ونشير إليه لأن زيد جسم ومادي، وإلا لا لوحدته تشار إليه وإنما لجسمانيته. والشاهد عليه أن الوحدة من الصفات التي لا تختص بعالم المادة. المجردات أيضا توصف بالوحدة، ولكن المجرد يقبل الإشارة الحسية لا يقبل الإشارة الحسية. وهذا دليل على أن الوحدة هي ليست ذات جهة، وإن كان ينطبق عليها أو يتطبع عليها الإشارة الحسية أحيانا لكون معروضها جسم ومادي. وثانيهما، ثاني هذين المعنيين معنى أخص من الأول. لماذا أخص من الأول؟ لأنه لا يشمل النقطة، لأن المراد من الواضع في هذا المعنى الثاني هو الكم القابل للإشارة الحسية، والنقطة لا كم لها، بل النقطة نهاية الكم وهو الخاط. إذن النقطة ليست من أقسام الكم المتصل، ولهذا النقطة لا تدخل في هذا المعنى الثاني، وهو كون الكم قابلا للإشارة الحسية، بحيث يقال أين هو من الجهاد. أين هو من الجهاد يعني أي جهة هو من الجهاد، وأين بعض أجزائه المتصل به من بعض يعني أين كمه الذي يقتضي اتصال بعض الأجزاء ببعض آخر، أين كمه في الجهات الستة. إذن المقصود من الواضع في هذا المعنى الثاني هو الكم المتصل. هذا المعنى الثاني نوقش فيه بهذا الإشكال، بأنه إذا قلتم أن الكم هو الذي يقبل الإشارة الحسية، خب نقول أحيانا الكم موجود في أشياء ولكن لا تقبل الإشارة الحسية، إذن لا ملازمة بين الكم وبين الإشارة الحسية. كيف نبين عدم الملازمة؟ نقول الكم المتصل كم مصداق له؟ ثلاث مصادر: الجسم التعليمي والسطح والخط. خب هذه الأقسام الثلاث للكم المتصل، هذه الأقسام الثلاث إذا فرضنا أنها عرضت على شيء غير مادي تقبل الإشارة الحسية؟ لا. إذا كانت هذه الأقسام الثلاث كما للمادي وللجسم والجسماني تقبل الإشارة الحسية. إذن الإشارة الحسية منشأها ليس الكم، منشأها مادية الشيء. ولهذا بناء على وجود عالم المثال، وأن عالم المثال هو الموجود المجرد الذي فيها آثار المادة، من آثار المادة الكم، يعني الكم موجود في عالم المثال مع كون صاحب الكم وذات الكم يعني معروض الكم ليس ماديا مجرد. خب المجرد يقبل الإشارة الحسية؟ لا يقبل. إذن الكم الموجود في عالم المثال هذا الكم موجود ولكن مع ذلك لا يقبل الإشارة الحسية. بس عالم المثال تقولون قد يكون ثقيلا على الأذهان لأن إثباته محل التأمل. الكم الخيالي، الكم الموجود في الصورة الخيالية يقبل الإشارة الحسية أم لا؟ نعم يقبل الإشارة الحسية. يقبل؟ لا ما يقبل، لأن الكم الموجود في الصورة الخيالية خيالي ما يقبل الإشارة الحسية. هذا الدليل على أن الكم بما هو كم ليس موضوع ومتعلق الإشارة الحسية، وإنما الذي يتعلق به الإشارة الحسية لابد أن يكون ماديا جسما أو جسمانيا. ولهذا الكم في الصور الخيالية أو الكم في الصور العقلية كم، ولكن مع ذلك لا يقبل الإشارة الحسية. نعم يقبل الإشارة الخيالية التي تناسب الكم الخيالي، يقبل الإشارة العقلية التي تناسب الصورة العقلية، لكن نوقش فيه يعني في هذا المعنى الثاني الذي فسرنا الوضع بالكم، بأن الخط والسطح من أقسام الكم المتصل، بل الجسم التعليمي ثلاثة لا أين لها يعني لا كم لها لا جهة لها لولا تعلقها بالمادة الجسمانية، فلا يكفي مجرد الامتصال الكمي يعني الامتداد الكمي الفني في إيجاب قبول الإشارة الحسية حتى يقارن ذلك الاتصال الكمي بالمادة. يعني لولا مقارنته بالمادة لا يقبل الإشارة الحسية. نعم للصورة الخيالية المجردة من الكم إشارة خيالية مجردة من الكم، يعني الكم المادي والكم الخارجي، وكذا للصورة العقلية إشارة تسالق الصورة العقلية، ولكن هذه لا تقبل الإشارة الحسية، ولا يقال أين هو من الجهات مثلا، وإنما يقال الصورة الخيالية لها إشارة تسالقها وتناسبها هي الإشارة الخيالية، والصورة العقلية كذلك. إذن الكم الخيالي والكم العقلي له إشارة، ولكن إشارة خيالي وإشارة عقلي، والكم المادي له إشارة حسية لأنه مادي.
إشارة واحدة تكفي
للموضوع. لا، إذا قلنا مطلق الإشارة نعم، أما بناء على هذا المعنى الثاني نقول لا، الإشارة الحسية فقط هو مقتضى مفهوم الوضع، يعني الوضع هو الحديث أو السؤال عن الجهة التي فيها كم وتقبل الإشارة الحسية. أما إذا قلنا لا، أن المراد من الوضع هو مطلق ما يقبل الإشارة سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية، نعم، إذن الصور الخيالية والصور العقلية لها وضع هذا المعنى الثاني. أو عقلية، نعم، بس ولكن هذا خروج على المعنى الثاني. بناء على المعنى الثاني الإشارة الحسية تنحصر بالكم المتصل بالمادة. بناء على المعنى الثاني، إذا اقتصرنا على المعنى الثاني، ملاك المعنى الثاني أنه نحن نقول أن المراد من الواقع هو الكم الذي يقبل الإشارة الحسية، والكم الذي يقبل الإشارة الحسية فقط الكم المادي. لا لا، هذاك المعنى الفلسفي، هذين معنيين مو معنى فلسفي، هذين معنيين آخرين. ولهذا شوفوا سيد العلامة قال وللوضع معنيان آخران غير المعنى المقولي. المعنى المقولي هو المعنى الفلسفي وهو الهيئة الحاصلة من وراء نسبتين، هذان المعنيان هذان معنيان آخران ما له معنى بالمعنى الفلسفي، هذا معنيان آخران مصطلحان في أحيانا يستعملان في الفلسفة أو في المنطق وأحيانا في المحاورات العرفية. هذا المعنى الثاني والثالث أصلا ما له علاقة بالمعنى الأول وهو المعنى المقولي، وإنما هذا اصطلاح آخر للواقع. لا، باعتبار أن الخط والصاد حسب هذه المناقشة مسلم أنه لا يقبلان الإشارة الحسية إلا إذا كان الخط وسطه ماديا. سيد العلامة يقول لا، ماكو فرق، ما دام خط وسط لا تقبل الإشارة الحسية إلا من حتى الجسم التعليمي لا فرق فيه، لأن هذه كلها امتدادات كمية وكم المتصل. الفصل العشرون في الجدة، ويعبر عنها بمقولة الملك ومقولة له. المراد من مقولة الملك أو مقولة الجدة أو مقولة له هي أن هناك هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء آخر، يعني من إحاطة الشيء المحيط بالشيء المحاط. إذا وحصلت هناك إحاطة بين شيئين سواء كانت الإحاطة تامة أو ناقصة لا فرق في ذلك، إذا كان أحد الشيئين محيطا والآخر محاطا فالهيئة الحاصلة من وراء هذه الإحاطة أعم من كونها تامة أو ناقصة، يعبر عنها بمقولة الملك، مقولة له، مقولة الجد. خب، بناء على هذا نقول تقسم هذه المقولة إلى قسمين، تارة إحاطة الشيء بشيء آخر إحاطة تامة، كما في جلد الحيوان بالنسبة إلى الحيوان. الهيئة الحاصلة من وراء جلد الحيوان المحيط بالحيوان، الحيوان محاط وجلده محيط به تمام الإحاطة، هذا نعبر عنه بمقولة الجده، مقولة الملك، يعني الحيوان يملك جلده، الجلد له كله صحيح. والمراد من الإحاطة ناقصة مثل ما يمثل السيد العلامة رحمة الله عليه، مثل التقمص، الإنسان الذي لابس قميص فإن القميص محاط محيط ببدنه وبدنه محاط بهذا القميص، ولكن القميص لم يأخذ كل بدنه بل أخذ بعض بدنه. أو مثل التنعل الذي يلبس النعلين فإن النعلين المحاط ولكنه إحاطة غير تامة. هذا التقسيم الأول لمقولة الجدة. تقسيم الآخر الذي ذكروا، قالوا أن مقولة الجدة تارة طبيعية وتارة غير طبيعية. مقصودهم من الطبيعية يعني أن هذه الهيئة الحاصلة من إحاطة المحيط بالمحاط هذه مقتضى طبيعة الشيء، وتارة ليس مقتضى طبيعة الشيء. الطبيعية مثل مثال الذي ذكرناه، جلد الحيوان بالنسبة إلى الحيوان، عندما حصلت نسبة بين الجلد وبين الحيوان وحصلت وراء هذه النسبة هيئة حاصلة من إحاطة الجلد بالحيوان نقول أن هناك مقولة الجدة، ولكن هذه المقولة مقتضى طبيعة الحيوان أن الحيوان خلقته تكوينا يقتضي أن يكون وجوده محاطا بجلده. والأمثلة الأخرى، التختم، التنعل، التقمص، التعمم، هذه أمثلة للجدل غير الطبيعية لأنها ليست مقتضى طبيعة بدن الإنسان. هذا لا كلام فيه. إذن حاصل كلامنا في مقولة الجدة ومقولة الملك هي الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى شيء آخر التي عرفنا هذه النسبة بنسبة المحيط والمحاط، هذه مقولة الملك. النزاع وقع في أين؟ وقع في مثالين. مثال الأول أنه إذا قلنا القوى للنفس، يعني قوى النفسانية، القدرة، الغضب، الشهوة، الحب، القوى للنفس، اللام الواردة على النفس لام مقولة الجدة أم لا؟ هذا المثال الأول الذي وقع فيه النزاع. مثال الثاني هو الفرس لزيد، هذه اللام على زيد الداخلة هل هي لام الملك ومقولة الجدة أو شيء آخر؟ في هذين المثالين أربع أقوال موجودة. قول الأول هو أنه نقول القوى للنفس والفرس لزيد، اللام هنا لام مقولة الجدة، لام الملكية، والمقصود من اللام هنا الجدة الحقيقية. القوى للنفس يعني القوى محاطة والنفس محيطة بالقوى. الفرس لزيد يعني زيد مالك ومحيط والفرس محاط. هذا رأي الأول، ومشهور الحكماء المشايين قالوا بذلك، قالوا أن هذان المثالان من مصاديق مقولة الجدة الحقيقية. قول الثاني هو قول صدر المتألهين. صدر المتألهين قال بأن اللام الواردة في هذين المثالين المقصود منها الإضافة، أصلا المثالان خارجان عن مقولة الجدة. القوى للنفس يعني هناك نسبة متكررة بين القوى وبين النفس، مقولة الإضافة التي تقدم ذكرها. وأيضا الفرس لزيد يعني هناك نسبة متكررة بين الفرس وبين زيد، الفرس يكون لزيد يعني مضافا لزيد، وزيد لم أيضا مضاف للفرس كالأبوة والبنوة. إذن هنا مقولة الإضافة والمثالان أصلا خارجان عن مقولة الجدة. هذا رأي الثاني. رأي الثالث وهو رأي بعض الحكماء، قالوا بأنه المثالان مثالان للجدة ولكن للجدة الاعتبارية،
يعني نعتبر أن النفس أحاطت بالقوى، حقيقة لا توجد إحاطة في الخارج. الفرسون نعتبره محاطا بالنسبة إلى زيد، وإلا في الحقيقة الإحاطة ما موجودة. إذن المقصود هنا الجدل اعتبارية، نعتبر المثالين حكما داخلين في مقولة الجدل، وإن كانا حقيقة وموضوعا خارجان عن مقولة الجدل. هذا القول الثالث. وقول الرابع هو قول المصنف سيد العلامة رحمة الله عليه، يقول أن هذين المثالين خارجين عن مقولة الجدة، ولكن مع الفرق. مثال الأول يرجع إلى حقيقة الوجود، ومثال الثاني يرجع إلى الأمور الاعتبارية. كلاهما خارج عن مقولة الجدة، ولكن خروجهما لوجهين لا لوجه واحد مشترك بينهما. أما مثال الأول لماذا خارج عن مقولة الجدة، يقول أن القوى للنفس هذا إشارة إلى كيفية من كيفيات وجود النفس، يعني النفس في وجودها قائمة بذاتها، والقوى للنفس قائمة بالنفس، والنفس فاعلة لما تشاء في قواها. يعني هناك وجود متعلق بوجود النفس، ووجود النفس قائم بذاته. إذن في الحقيقة عندما نقول القوى للنفس، هنا ليس مقصودنا إحاطة، وأن القوى شيء محاط والنفس شيء آخر محيط بها، لا، وإنما نريد أن نعبر عن كيفية حقيقة وجود النفس. نقول النفس لها مرتبتان من الوجود، مرتبة قيام ذاتها بذاتها، النفس موجودة، ومرتبة ثانية قيام قواها بنفسه بالنفس، كقيام الأعراض بالجواهر. فإن الأعراض كما ذكرنا سابقا هي شأن من شؤون وجود الجواهر، يعني نريد أن نبين أن شأنا من شؤون وجود النفس هو النفس الموجودة لدى النفس. إذن المقصود من هذا المثال في الحقيقة بيان كيفية ونحو وجود القوى للنفس، وأنها لا استقلال لها، بل أنها بمنزلة الوجود الرابط القائم بالغير. إذن أصلا ليس له علاقة بمقولة الجدة. مقولة الجدة مقول ماهوي يتعلق بكشف الماهيات وتعريف الماهيات، ونحن كلامنا في قولنا القوى للنفس في بيان كيفية وجود القوى، وأن وجودها قائمة وجودها قائم بالنفس لا استقلال لها في الوجود، هي بمنزلة الوجودات الرابطة القائمة بالوجودات المستقلة. إذن البحث عن الوجود ليس له علاقة بالبحث عن المقولة الماهوية، وهي مقولة الملك أو الجدة. هذا مثال الأول. وأما مثال الثاني لماذا خارج الفرس لزيد، سيد العلامة يقول باعتبار الفرس لزيد هنا حقيقة أكو ملكية، وإحاطة زيد بالفرس وإحاطة خارجية ما موجودة واقعا، لا يوجد هناك محيط ومحاط، وإنما هنا نعتبر كأنما زيد المالك أحاط كل وجود الفرس. إذن مقولة الجدة هنا موجودة ولكن بالاعتبار لا حقيقة. فهذا المثال خارج عن مقولة الجدة، لأن الجدة المعتبرة والمفروضة هنا جدة اعتبارية مو جدة واقعية وحقيقية، ونحن كلامنا في مقولة الجدة التي ماهية من الماهيات وحقيقة من الحقائق لا في الأمور الاعتبارية. وبناء على هذا نقول لا المثال الأول داخل في مقولة الجدة ولا المثال الثاني. وتسمى أيضا الملكة، وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء نسميه محيط بشيء آخر نسميه محاط، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، يعني لأجل التبعية. والموضوع لهذه الهيئة هو المحاط، يعني الشيء الذي أحاط به شيء آخر. فالإحاطة التامة كإحاطة إحاطة الحيوان الحيوان به، والمقصود من إحاب الحيوان يعني جلد الحيوان. والإحاطة الناقصة كما في التقمص والتنعل والتختم ونحو ذلك، وتنقسم إلى جدة طبيعية كما في المثال الأول، وغير طبيعية كما في غيره من الأمثلة. مثال الأول إحاب الحيوان، وغيره من الأمثلة التقمص والتنعل. قال في الأسفل: إلى هنا البحث مسلم لا إشكال فيه، كلامنا في هذين المثالين. قال في الأسفار: وقد يعبر عن الملك بمقولة له، كما ذكرنا قلنا أن هذه المقولة لها ثلاث أسامي: مقولة الجد، مقولة الملك، ومقولة له. فمنه طبيعي ككون القوى للنفس، ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد. ولكن في الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح، يعني يخالف هذين المثالين، فإن هذا يعني كونه طبيعيا كالقوى للنفس واعتبار خارجي ككون الفرس لزيد من مقولة المضاف والإضافة لا غير. هذا رأي صدر المتألهين خلافا لرأي مشهور الحكماء يجعلونهما من مقولة الجدة، هذان قولا. وقول بأن الجد فيهما اعتبارية قول ثالث، والقول الرابع هو قول سيد العلامة. والحق أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للنفس عبارة أخرى عن حيثية وجودية، هي قيام وجود شيء بشيء بحيث يختص به ويتصرف فيه كيف شاء، فليس معنى مقوليا. وإن إنما الملك الحقيقي في قولنا القوى للنفس راجع إلى كيفية وجود القوى لدى النفس، وله علاقة بالوجود لا بالماهية والمقولات الماهوية. والملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيد اعتبار للملك الحقيقي دون مقولة الإضافة، يعني نعتبر أنه كالملك الحقيقي، جدة اعتبارية لا جدة حقيقية، لأن الحقيقية مبتنية على الإحاطة الخارجية، ولا توجد في الخارج إحاطة بين زيد وبين فرس، إذا إحاطة اعتبارية، إذا ليست من مقولة الإضافة. سيد العلامة رد كلام صدر المتألهين، ولكن في الحقيقة هو لم يوافق رأي الحكماء المشائين أن هذين المثالين من مصادق مقولة الجدة، وإنما يخالفهما، يقول أن هذين المثالين خارجان عن مقولة الجدة، الأول راجع إلى كيفية الوجود، والثاني اعتبار لمقولة الجدة وأمر اعتباري. وسنشير إن شاء الله إلى هذا البحث، يعني إلى الاعتبار الملك الحقيقي في مرحلة العاقل والمعقول، عندما نريد أن نفسر حقيقة العلم القائمة بوجود العالم، سنشير إلى هذا المطلب أكثر. والحمد لله رب العالمين.